حفظ شيئا وترك شيئا. فالمقصود أن في هذا الحديث كالحديث الأول الذي جاء في الشفاعة العظمى أن بعض الرواة حفظ شيئا ونسي شيئا. فالمقصود أنه لا لا لا, لا إشكال في هذا. فالحديث بدأ بالشفاعة العظمى ثم انتقل إلى جملة من أحوال اليوم الآخر ثم جاء الحديث ماذا عن الشفاعة للعصاة. طيب، وهذا أيضا ذكره ممن ذكره أيضا القاضي عياض رحمه الله، قال ففي الحديث اختصار، قال ففي الحديث اختصار. هنا في قوله عليه السلام يا ربي أمتي أمتي، أمام هذا الإشكال الذي سبقا مر بنا بعض الشراح طعن في رواية إيش يا ربي أمتي أمتي، باعتبار الحديث كان إيش في الشفاعة لمن؟ من أعمى الشفاعة من أجل لجميع الناس. فبعضهم طعن في هذه الرواية، بعضهم قال يعني وصفها بالشذوذ أو التفرد، لكن الحافظ بن حجر رد هذا الكلام كما جاء في شرحه لهذا الحديث كتاب التوحيد، وبين أن الرواية محفوظة، لكن كما مر بنا أن من الرواة من إيش من حفظ شيئا ونسى شيئا، وأن يعني هذه الرواية التي جاءت مختصرة جاء ما يبينها في الروايات الأخرى. في قوله عليه الصلاة والسلام لما جاء في الشفاعة، طبعا الحديث أنس ذكر في الشفاعة لأمة وسلم ذكر كم مرة؟ مرة ومرتين أو ثلاث؟ نعم. ثم ذكر الحسن، والحسن ذكر ماذا؟ أمرا إيش؟ أمرا رابعا. فهنا في قضية الشفاعة لما يقول سلم يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، فهذه المرات الثلاثة والأربع كما بين الحافظ بن حجر يقول هذا يعني الذي يدل عليه السياق يدل على تفضيل ماذا؟ تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة. فالذي له عمل صالح أكثر يكون أحق بإيش؟ بماذا؟ أحق بخروج ممن هو دونه. هكذا استظهر الحافظ بن حجر رحمه الله. وإن كان بعض الشراح لما جاءت رواية قول عليه السلام فيحد لي حدا، يعني حدا لا أتجاوزه، فبعض الشراح قال أن المعنى كما ذكره بعضهم قال أن الله تعالى يعني أو يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم اشفع لمن ايش لمن يعني لمن شرب الخمر، ثم يقال اشفع مثلا لمن ايش عق والديه ونحو ذلك. هكذا قال بعض الشراح، لكن الحافظ بن حجر استظهر هذا المعنى، وهو أن ذلك يتفاوت ويتفاضل بحسب مراتب ايش هؤلاء من جهة العمل الصالح. قال والذي يدل عليه السياق تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة، كذا قال رحمه الله في الفتح 11 37 400. قال الراوي قال لو مررنا بالحسن اللي هو البصري سيد التابعين وهو متوار في منزل أبي خليفة، طبعا هو متوار في منزل أبي خليفة خوفا من إيش؟ من الحجاج أبي يوسف الثقفي الذي يعني آذى وتسلط على جملة من أهل العلم، وقد ألف عبد الغني الأزدي كتابا في هذا، كتاب مستقلا بعنوان المتوارون عن إيش؟ عن الحجاج، المتوارون عن الحجاج، وذكر منه إيش؟ الحسن البصري ومجاهد وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير، فهو ظل متواريا عن الحجاج حتى بلغه ماذا؟ يعني مصرعه، فسجد الحسن رحمه الله سجد لله تعالى شكرا وقال اللهم إنك أهلكته فأهلك سنته، سنة من جهة ماذا؟ من جهة سفك الدماء. وهذا يبين في أيضا ما كان عليه العلماء من جهة الصدع بالحق من جهة، وأيضا من جهة أن أنه متوار وهم مهدد بالقتل، ومع ذلك لم يمنعه ذلك ماذا من نشر العلم وتبليغ رسالات الله. قال لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، هنا كلمة هو جميع كما هو عندكم نبه للمحقق أنها لم ترد في الأصول، يعني فكلمة هو جميع هي ستأتي بعد قليل، يعني وفي كتاب التوحيد كما يعني من صحيح البخاري ما جاءت هكذا، إنما جاءت لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة، يعني فحدثناه بما حدثنا أنس. قال هنا في الحديث قال فأتينا هذا الموضع فقال هي القائم طبعا من الحسن، وهي كما ذكر العلماء بكسر الهائين هي كلمة تقال إيش في الاستزادة في الحديث، يعني لما تستزيد الرجل في الحديث تقول إيش هي تقول هي. فقال لقد حدثني وهو جميع، وذكر عندك المحقق معنى جميع، قال كما نقل الحافظ بن حجر أي مجتمع العقل، وهو شرع أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلاط الحفظ. يقول حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي، يعني نسي ماذا؟ الأمر إيش؟ الأمر الرابع. أن كره أن تتكل، يعني كره أن تتكل أي تعتمد على ماذا؟ تعتمد على الشفاعة وتترك العمل، هكذا قال العيني. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك الحسن وقال خلق الإنسان عجولا. وهذا من باب إيش؟ هذا من باب التضمين، ليس كذلك؟ التضمين واستعمال القرآن فيما إيش؟ فيما أنزل فيه، إلى آخر الحديث. هذا ما يتعلق بالحديث وبعض الفوائد التي ذكرت في هذا الباب. طبعا لا ننسى أن البصرة لما قال اجتمع الناس من أهل البصرة، أن البصرة يعني كان فيها يعني الحسن وفيها ابن سيرين، فلما توفي الحسن رحمه الله وابن سيرين كما يقول شيخ الإسلام، ظهر يعني معتقد عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم من المتكلمين المعتزلة. ومن العجب أن البصرة اجتمع فيها يعني اجتمع فيها بدعتان متقابلتان، الكلام وماذا؟ والتصوف. فالمتكلمة يعني نشأتهم من البصرة، كذلك أيضا من المتصوف. فبداية التصوف كان إيش؟ في البصرة، وكذلك أيضا بداية المتكلمين. هذا كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى العاشر صفحة 58 و300. وأيضا لا ننسى أنه كما أن ظهر فيها مذهب المعتزلة، ومن مذهب المعتزلة كما تعرفون ماذا؟ إيش موقفهم من الشفاعة؟ العصاة؟ نعم، أنهم ينكرون الشفاعة، ينكرون الشفاعة للعصاة. فالمعتزلة وسائر الوعيدية من الخوارج ينكرون شفاعة العصاة. فهذا الحديث رد على هؤلاء الوعيدية من المعتزلة الذين كانوا في البصرة. طيب، الحديث حديث عثمان، ذكر عندك محقق أن الحديث فيه كلام. عند الحديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم قال الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه، فيقبض قبضة من النار فيخرج أو فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. يعني هذه اللفظة يعني مما يعني لفظ لم يعملوا خيرا قط مما يحتج به بعضهم على أن تارك الصلاة ليس إيش؟ ليس كافرا. لكن كما قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أن هذه اللفظة، أقرأ عليكم كلامه، هذه اللفظة اللي هي لم يعملوا خيرا قط، يقول هذا من الجنس الذي يقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا على التمام والكمال. هكذا كلام رحمه الله في كتاب التوحيد الثاني صفحة 32 و700. الخلاصة أن رواية لم يعملوا خيرا قط كما جاء في صحيح مسلم، أن نفي العمل، لما قال لم يعملوا خيرا قط، أنه نفي العمل وأريد ماذا؟ نفي تمامه وكماله، لا أنهم لم يعملوا يعني أي عمل. ولا لو أخذنا بهذا الفهم يمكن قال لم يعملوا ماذا؟ حتى بماذا؟ بالشهادتين، أليس كذلك؟ والذين يقولون بأن تارك الصلاة ليس كافر لا يقولون بهذا الرأي، أليس كذلك؟ بل هم يقولون لم يعملوا خيرا قط، ما زاد على ماذا؟ ما زاد على الشهادتين. طيب لماذا قلت ما زاد على الشهادتين؟ قال بناء على النصوص الأخرى. فنحن نقول أيضا كذلك، ما زاد على أيضا الصلاة، أي نعم، باعتبار أيضا الحديث الأخرى كحديث جابر وحديث بريدة التي جاء فيها قول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكلام عبد الله بن شقيق التابعي رحمه الله لما قال كان الصحابة كانوا لا يرون من الأعمال تركوا كفرا إلا الصلاة. طيب، صبر.
قال ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، في المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة إنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأذهبوا فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم انطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكر هذا ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد المخلوقات، فهذا محظور من وجهين، أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه ألا يعذبهم، فهذا حق وجب بكلماته التامة وعد الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم، ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع.
طيب يقول الشارح رحمه الله ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروف في الدنيا، يعني هؤلاء غلوا، ووجه غلوهم ظاهر من جهة أنهم ماذا؟ أنهم طلبوا الشفاعة ماذا؟ من الصالحين أو من الشيوخ، الشيوخ كما يعني استعمل الشارح وشيخ الإسلام وابن القيم المراد بهم أرباب العبادة وأرباب التصوف، فهؤلاء يطلبون الشفاعة من ماذا؟ يطلبونها من هؤلاء الموتى من الشيوخ والصالحين ونحوهم، وطلب الشفاعة من الموتى هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. قال عندك هنا كالشفاعة المعروف الدنيا، نعم، فالذين يطلبون الشفاعة من الصالحين ويقول يا فلان يأتي لهذا الميت ويقول يا فلان اشفع لنا عند الله، هذا شرك، وهم بهذا يعني وقعوا في ماذا؟ في التشبيه، ولهذا قال مكيش كالشفاعة المعروف الدنيا، فهم بهذا وقعوا في التشبيه، وسبق أن مر بنا أن الشرك في توحيد العبادة ومنه طالب الشفاعة الأموات أن هذا يعد تشبيها، فالذي يذبح لغير الله أو يطلب الشفاعة من غير الله، الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، فالذي يطلب الشفاعة من الأموات أو يذبح غير الله هو مشبه، مشبه ماذا بماذا؟ مشبه المخلوق بماذا؟ الخالق، وهنا يبدو أنه اجتمع فيها اجتمع الأمران، فهو مشبه للمخلوق بالخالق، وأيضا شبه ماذا؟ شبه الخالق بالمخلوق، شبه الخالق القوي القادر بالمخلوق العاجز الضعيف. ما وجه كونه يعني تشبيها؟ لأن الشفاعة عند البشر، فمثلا عندما الإنسان مثلا يشفع لفلان عند الملك ولا عند الوزير ولا عند الأمير ونحو ذلك، فهو إما أن هذا الملك ما يدري عن حادث فلان لا يعلمه إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الشفعاء. أو أنه إيش؟ أن هذا الميت لن يقضي حاجتك أنت، لكن إذا جبت الواسطة والشفاعة من الوزير فلان عندئذ يكون هذا إيش؟ مدعاة ليش؟ أن الأمير أو الملك إيش يقبل إيش شفاعتك من أجل إيش؟ هذه الواسطة. أو أنه مثلا يعني كما يعني أنه ما يقدر على أن يشفع لك إلا بواسطة إيش؟ هذا الشفيع. فلهذا فعل الشفاعة أو شرك الشفاعة هو تشبيه علم، وكأن الله تعالى لا يعلم إلا عن طريق الشفعاء، وكأن سبحانه وتعالى لا يرحم إلا عن طريق الشفعاء، وكأن سبحانه وتعالى لا يقدر إلا عن طريق الشفعاء، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. فهذا وجه كونها يعني تشبيها. قال والمعتدي الخوارج أنكروا شفاعة سلم، هذا واضح، ما أنكروا الشفاعة للعصاة، وهم يعني يعتقدون أن العاصي مخلف النار وأنه لا يخرج منها. فلهذا حديث الشفاعة المتواترة في خروج العصاة هذه إيش يعني يردونها ولا يأخذون بها، لأنهم الآن عندهم أصل فاسد هو ماذا؟ أن من دخل النار ماذا؟ لا يخرج منها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هؤلاء الوعيدية المعتدي الخوارج يقول وهؤلاء هم الوعيدية الخوارج المعتدلة مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، يعني هذا هو الخلاصة. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة. وعد الشفاعة متواترة أم لا؟ متواترة. أحاديث الشفاعة لعصاة الموحدين متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قامت عليه الحجة فهو كافر بعينه، كذا قال رحمه الله في الفتاوى الجزء الأول 108. حديث الشفاعة الذي مر بنا سبق الكلام فيه، فقد فيحد لحد ذكر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من جهة أن مراتب تفضيل إيش مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة، أو كما قال بعض الشراح فيحد لحد كان يقال إيش اشفع لمن أخلى مثلا بالصلاة، اشفع لمن إيش شرب الخمر ونحو ذلك. جاءت مسألة يعني من المسائل المهمة، وهي مسألة إيش كما قال الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء. الاستشفاع كما تعرفون هو طلب الشفاعة، الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أو على المصدر تفيد الطلب، فالاستشفاع هو طلب الشفاعة بالنبي وغيره في الدنيا إلى الله. يعني إيش تكون مثلا المثال على ذلك، كان يقول إيش استشفع إيش بالنبي نعم، أو يقول اللهم إني استشفع بنبيك، اللهم إني استشفع بنبيك، أو يقول مثلا اللهم استشفع إيش بفلان، هذا يعني معنى هذا الكلام. قال فيه تفصيل، يعني هذه لها عدة احتمالات، العبارة فيها إجمال فيها اشتراك، فلا بد فيها من إيش من التفصيل. فنبدأ بالأول، قال فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد مخلوقاته، فهذا محذور من وجه. فلو قال مثلا اللهم استشفع بنبيك، وأراد بكلمة بنبيك أي بحق نبيك، على أن الباء هنا باء القسم، فكما قال عندك الشرع وقع في ماذا؟ وقع هذا الشخص في محذورين. الأول أنه إيش حلف بغير الله، أقسم بغير الله، والحلف غير الله شرك، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بالأمانة فليس منا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وبعضهم يحكي ذلك إجماعا. المقصود أنه وقع في هذا المحذور الأول. المحذور الثاني لما يقول اللهم من استشفع بنبيك ويريد ذلك بحق نبيك أو بحق فلان، فكما قال لكنا المحذور الثاني قال اعتقاده أن لأحد على الله حقا. قال بعد الشرح وليس لأحد على الله حق إلا ما حق على نفسه، يعني فهنا يعني كون الإنسان يعتقد أن فلان له حق على الله يعني فليس كذلك. الحق الذي هو أحقه الله إنما حقه على نفسه، وليس إيش ماذا ولم يحقه أحد إيش من خلقه عليه، كما عندنا في حديث إيش معاذ الذي سمعناه والذي جاء فيه حقهم عليه ألا يعذبهم، أو ما جاء مثلا في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى. فإذا هنا في هالمسألة شيخ الإسلام تحدث عنها في قاعدة دليلة، وتحدث عنها في الاقتضاء، وتحدث أيضا عنها شرعا أيضا في المنهاج. يعني نعطي خلاصة قبل ما نستطرد في المسألة، وهي المسألة لما يأتي سؤال قضية هل للمخلوق حق على الخالق؟ فهنا نقول نذكر مذهب على السنة بهذا، نقول هو سبحانه وتعالى قد أحق على نفسه تكرما وتفضلا، فلما يقول حق على نفسه إذن هل الخلق أحق عليه أوجب عليه؟ تعالى الله عن ذلك. وهذا اللي جاء مثلا في الآية التي سمعناها كتب ربكم على نفسه الرحمة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالمقصود أن أهل السنة يثبتون هذا الحق الذي أحقه الله على نفسه تكرما وتفضلا ومنة ورحمة منه سبحانه وتعالى، هذا الذي عليه أهل السنة. ظل في هذا في هذه المسألة، مسألة هل المخلوق حق على الخالق، ظل في هذا فريقان. الأول المعتزلة والذين زعموا أن للمخلوق حق على الخالق من جهة ماذا؟ كما يقول من جهة استحقاق ومعاوضة. يقول إيش حق ماذا؟ استحقاق ومعاوضة، مثل الحق اللي يكون بين المخلوق والمخلوق. نعم، فحقوق الآن بين المخلوقين تجد إيش حق معاوضة، إيش كذلك؟ نعم، فهم قاسوا الخالق بالمخلوق قياس ماذا؟ قياس تمثيل. قاس الخالق بالمخلوق قياس، ولهذا السلف يقول عن المعتزلة ماذا؟ أنهم معطلة في الصفات مشبهة في ماذا؟ مشبهة في إيش؟ معطلة في الصفات مشبهة في ماذا؟ مشبهة في الأفعال، مشبهة في الأفعال. فهم قاسوا أفعال الخالق، نعم، بأفعال الخلق قياس تمثيل. فالمقصود الموطن الضلال عند المعتزلة أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، وهذا لا شك سوء أدب ورعونة وعدم تقدير الله تعالى حق قدره لما يوجبون على الله. هم يعني هؤلاء البشر والمساكين الضعاف الذين لا ينفكون عن الجهل والظلم، نعم، هم يعني يوجبون على الله، يوجبون على الذي له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فهذا ضلال إيش المعتزلة، أنهم إيش لما يأتي مثل هذه الآيات كتب ربكم على نفسه الرحمة أو مثل ما بر بنا في مثل الحديث يجعلون هذا الحق كما لو كان إيش حق معاوضة واستحقاق وقاس الخالق من المخلوق يستبدل. يقابل هؤلاء في الطرف الآخر الجبرية هو يعني سلك سبيلهم شاعرة، وهم نفوا هذا، قالوا لا حق للمخلوق، لا حق للمخلوق على الخالق، وهذا كلام صحيح ولا فاسد؟ فاسد، لأن الحديث أثبت ذلك، أليس كذلك؟ الحديث حديث معاذ نص في هذا، لما قال الله لما جاء في الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا يعني قاله هؤلاء الجبري بناء على مذهب في الجبر ونفي الحكمة والتعليل. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما جاء في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة صفحة 101، والاقتضاء في الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 76 و700، ومنهاج السنة الأول صفحة 51 و400، والفتاوى 18، الفتاوى 18 هو حديث أبي ذر يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، الفتاوى 18 صفحة 51. إذن اتضح لكم أيها الفضلاء إن شاء الله، اتضح لكم يعني مسألة إيش هل للمخلوق حق على الخالق، والخلاص بهذا أن للمخلوق حق، لكن هذا الحق أحقه الله على نفسه تكرما وتفضلا، فليس حق معاوضة كما يقول المعتزلة، ولا ننفي هذا الحق كما نفته إيش الجبرية والأشاعرة. طيب، بعدها قال رحمه ارجع كلام الشاعر رحمه الله، قال فهذا حق واجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون المخلوق المخلوق. طبعا من الذي يقول هذا؟ المعتزلة، يعني لما يقول الشارع لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون المخلوق المخلوق، يعني المعتزلة قاس الخالق المخلوق يستنفيل مشبه في الأفعال. قال فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير سبحانه، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. لاحظ بعدها الكلام النفيس لما قال وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. هذا ملحظ مهم وملحظ دقيق ننبع عن الشارح، شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة في غير موطن، وهي ماذا؟ أنها في 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 الدعاء والتوسل والاستشفاع بالدعاء لا بد أن يكون ذلك سببا، مثل ما قال عن الشارح لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. فكل واحد يقول اللهم أسألك بحقي فلان، كون هؤلاء لا يعذبون يعني هذا كما قال لك شارح ليس سببا في ماذا؟ في حصول مطلوب يعني. وكذا أيضا كما سيأتي من باب التوضيح التوسل أفعل بالجاه، كان واحد يقول اللهم توسل إليك بجاه جدي فلان، جده مثل من عباد الله الصالحين الأتقياء، فهذا يعني لا سببية ولا مناسبة بين صلاح هذا الجد وبينك يشتسل أفعل إيش لماذا؟ بهذا السبب. واضح الآن؟ فهو هذا الرجل الصالح إنما نال هذا الصلاح بتوفيق الله وأيضا لماذا؟ بالأسباب، بعبادته ومجاهدته. فكون تقول والله أتوسل إلى تعالى بجاه فلان الصالح من الصالحين هذا ليس سببا، ليس سببا، أو كما يعبر شيخ الإسلام إيش يقول هذا إيش أمر أجنبي، أو كما يقول أحيانا إيش أن هذا السبب لا يقتضي حصول إيش المطلوب، بل كما سيذكر الشارح كما هو نوع من الاعتداء في الدعاء. فإذا هو لم يقول وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، نعم كما قال شيخ الإسلام، هو إذا سأل كما يعبر شيخ الإسلام سأل بأمر أجنبي يعني ليس سببا إيش في حصول إيش المنفعة أو حصول المطلوب، بل السؤال إنما يكون بسبب ماذا يقتضي حصول المطلوب. أما كنت والله من يسألك بحقي كذا بحق فلان أو تقول أسألك بجاه فلان فهذا ليس سببا، ليس سببا في حصول المطلوب. طيب يبقى عندنا الآن يمكن إشكال في حديث إيش أبي سعيد الخدري، الحديث الذي ورد في يعني في أداب الذهاب المسجد أن يقال لشخص اللهم يسأله بحق الشعري. حديث أبي سعيد الخدري أولا من جهة ثبوته فيه كلام كما ذكر عندك المحقق، ففيه عطية العوفي وهم تكلموا فيه، لكن لو صح الحديث فلا يعكر ما على ما ليش على ما قرره الشارح وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني فنحن الآن نقول كل واحد يقول اللهم نسألك بحقي فلان هذا ليس مشروعا، لكن لما يأتي واحد يقول طيب ماذا تقولون في حديث اللهم نسألك بحق الشاعرين، نقول لا هذا الحديث يدل على ما قررناه وما قرره أهل العلم. ما وجه ذلك؟ أنت لما تقول اللهم نسألك بحق السائلين كما قال عندك هنا حق السائل ماذا؟ حق الإجابة وحق المطيع الإثابة، فأنت الآن سألت الله تعالى بشيء من أفعاله، يعني تقول اللهم نسألك بحق السائلين، الله تعالى سبحانه وتعالى يجيب الدعاء وهو سبحانه وتعالى يثيب المطيع. فرجع حديث أبي سعيد إلى التوسل بماذا؟ نعم توسل بسبب مشروع ألا هو التوسل تعالى بإيش؟ نعم بماذا؟ به سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن كان هذا صحيحا اللي هو الحديث باعتبار في كلام، فحق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين له أن يثيبهم. هو الحديث يقول اللهم نسألك بحق السائلين، نعم، وهو حق من أوجبه على نفسه لهم، فالشاهد أنه صار سؤالا بأفعاله، نعم سؤال مثل ما أنت الآن عندك في الحديث في مسلم تقول اللهم إني أعوذ بإيش برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. هذا جواب. في جواب آخر يعني يمكن ذكر في هذا المقام أنه أن حديث أبي سعيد الخدري اللهم يسألك حق السائلين هو يمكن أقول يرجع إلى التوسل بالعمل الصالح، أو إما نقول هو يعني كما في الجواب الأول يكون توسل بأفعاله على غرار الحديث اللي في مسلم اللهم يسألك من سخطك، أو قال إيش أنه توسل بعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام إن الدعاء له سبحانه والعمل له سبب بحصول مقصود العبد، فإن كان بحق السائلين إقساما فلا يقسم على الله إلا به، وإن كان سببا فهو سبب بما جعله هو سبحانه سببا. يعني هنا الآن يقول أن الدعاء له، أنت الآن تقول اللهم نسألك بحق السائلين، بحق السائلين. فأنت الآن لما تسأل الله تعالى، السؤال يا جماعة دعاء عمل صالح ليس عمل صالحا؟ من لم يسأل الله يغضب عليه، قال ربكم ادعوني يستجب لكم أما يجيب المضطر إذا دعاه. فكل إنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى، كل عبد يسأل ربه هذه عبادة، هذه قربة. كل إنسان يسأل يكون يتذلل ويتقي الله تعالى. فالمقصود أنه رجع حديث أبي سعيد، إما أن يكون توسل بأفعاله، وإما أن يكون توسل بماذا؟ بالعمل الصالح. هكذا قال رحمه الله في التوسل لتحقيق الشيخ ربيع صفحة 97 وصفحة 278 اللي هو الوجه الثاني، وأيضا جاء في الرد على البكري لما قال هذا سؤال بأفعاله صفحة 41. وأيضا تكلم الشيخ عن هذا الحديث في الاقتضاء في الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 93 و700 في آخر الاقتضاء، لأن الطبعة تختلف. طيب واضح كلام أخوان؟ لا إشكال في المسألة هذه. طيب تفضل أبو سعد.
قال رحمه الله: فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قولي بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحو من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداء. وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقب العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس. وتارة يقول باتباع لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع.
طيب يقول هنا: فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ طيب طبعا مر بنا إشمعنا بحق السائلين، كما مر بنا أن حق السائل هو إيش؟ الإجابة، وحق العابد أو المطيع الإثابة. أما قضية الله يسألك بحق أسألك بحق نبيك أو بحق فلان فكما قال عنك الشارح لا مناسبة بين إيش بين سؤالك وبين هذه الوسيلة. يقول عندك هنا بخلاف قوله بحق فلان فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة الدعاء بين إجابة الدعاء السائل. فكان يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجل دعائي. فكل شخص يقول لما يقول الله مثلا سأليك بحق فلان أو بحق النبي هذا فلان يعني الصالح التقي لا مناسبة بين إيش بين سؤالك الله سبحانه وتعالى وبين إيش وبين هذه الوسيلة. فلما لاحظ ماذا قال وأي مناسبة في هذا وأي مناسبة لا مناسبة يعني لا مناسبة يعني ما في سببية ما في سببية ظاهرة بين هذا الدعاء وبين تلك الوسيلة فليس سببا في حصول المطلوب بل هذا كما عبر شيخ الإسلام هو أمر أجنبي بل هذا كما قال الشارع اعتداء عيش في الدعاء. قال ولم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هذا أيضا من أجوبة أن يقال ما يعني مما يبين هذا أنه بدعة وإحداث في دين الله أن هذا لم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لم يقال عن الصحابة الكرام وكما قال الشارع وكما هو معلوم أن الدعاء عبادة مبنية على الاتباع وليس على الابتداء والعبادة مبنية على التوقيف ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولو فعلوه لنقل لأن هذا مما تتوفر الدواء لعقله وكونه ما نقل بعد توفر الدواء إلا ذلك يشعر أن هذا إيش ليس مشروعا وليس معلولا فيه. قال وإنما يوجد مثل هذا في الحروز الحروز يعني الحرز اللي ما يتعود به والهياكل هو بمعنى التي يكتبها الجهال والطرقية الطرقية أصحاب الطرق الطرق الصوفية المبتدعة المحدثة يعني ولا هذا تجيب مثلا الأدعية التي فيها اعتداء بشتى أنواع الاعتداء في الدعاء تجد أن الأوراد أو ما يسمى الأحزاب الأوراد الصوفية حافلة بهذا وشيخ الإسلام له رد على حزب الشاذلي وهي من الأحزاب المبتدعة بيّن ما في هذا الحزب من إيش من الابتداع والإحداث والاعتداء في الدعاء. طيب إذا انتهينا من الوجه الأول لما قال الشيخ عندك الاستشهاد سمنا في أول كلام قال ففيه تفصيل انتهينا من الحالة الأولى إذا أراد إيش بحق نبيك. قال وإن كان الحالة الثانية إن كان مراد الإقسام على الله لما يقول اللهم من يستشفع بنبيك ويريد إيش الإقسام على ماذا على الله المخلوق فهذا فيه محذور أم محذوران لما يقول أقسم على الله بفلان نعم أي نعم المحذور الأول ماذا أنه حلف غير الله هذا واضح والثاني إيش إن إيش أقسم على الله هذا فيه نعم التألي على الله من ذا الذي يتألى عليه كما في الحديث يعني كون يقسم على الله لاحظ الإقسام على الله في إيجاب يعني الآن هو الآن صار يوجب على الله يعني يمكن واحد يقسم تقول مثلا أقسم عليك يا فلان أن تفعل كذا ونسأل الأمر بإبرار المقسم يعني فالإقسام في معنى الإلزام ومتى يكون هذا المخلوق الحقير المسكين راح يوجب على الله سبحانه وتعالى يعني ففيه سوء أدب ففيه محذوران من جهة ماذا من جهة ما فيه من سوء الأدب الإقسام على الله الآن لاحظ الإقسام في إيجاب وفي إلزام فكان الآن يوجب ويلزم إيش على الله والثاني ماذا اللي هو إيش الحلف غير الله سبحانه وهذا قال عنك الشارح لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز لو قلت مثلا لو واحد قال أقسم بفلان عليك ما يجوز أنه إيش حلف إيش حلف غير الله فكيف إذا أقسم بإيش بالمخلوق على إيش على الخالق ففيه محذوران. قال ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه اللي هو أبو يوسف محمد الحسن يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان. طبعا الكراهية كما نبه الذين كتبوا المسألة هذه الكراهية هنا بمعنى التحريم وذكر هذا ابن عابدين وهو من الأحناف المتأخرين يقول ونص على أن المراد بالكراهية عند الإمام أبي حنيفة اللي إيش التحريم. يكره أن يقال أسألك بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد بن حسن رضي الله عنه أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك كره أن يقول الشخص اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. طبعا موجب الكراهية هنا البعض يقول أنهم كرهوا ذلك لأن إيش كما يعني صدر الشارح كلامه أن الدعاء عبادة مبنية على ماذا؟ على الاتباع وعلى التوقيف. فهذا الدعاء ليس مأثورا، ليس ثابتا، ليس مأذونا فيه. فهذا وجه إيش المنع. اللهم نسألك بمعقد العز من عرشك. ولهذا لاحظ ماذا قال إيش؟ ولم يكره بيوسف لما بلغه الأثر به. إذا أبو يوسف لماذا جوزه؟ أي نعم، لأنه يقول والله عندي أثر في هذا، ورد أثر بهذا. أما هؤلاء لا، ما صح عندهم الأثر. وفعلا الأثر لا يصح، كما نبه عندك المحقق أن الأثر الذي ورد فيه اللهم نسألك بمعقد العز، هذا كما ذكر الجوزي رحمه الله أنه حديث موضوع، حديث موضوع يعني لا أصل له. والأمر الثاني أيضا كما نبه العلم أنه أيضا كما أنه مطعون في سنده مطعون في متنه، لأن هذا الأثر الذي جاء فيه هذا الدعاء اللهم نسألك بمعقد العز من عرشك جاء فيه قراءة الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات في نعم تقرأه وأنت ساجد، وهذا كما نخفى عليكم مردود أليس كذلك؟ فالأحاديث الصحيحة تنهى عن ماذا؟ عن قراءة القرآن في السجود، فهو يعني مردود سندا إيش ومثلا. لكن الذي همنا أن 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 يدرك الإخوة الأفاضل أن موجب الذين أثبتوا كأبي يوسف هو ماذا؟ أنه جاء به دليل أليس كذلك؟ والذي منع قال إيش ماذا؟ لا دليل عليه. فلاحظ الآن هم متفقون على ماذا؟ على أن هذا مبني على إيش؟ على الدليل على الاتباع. قد يبقى الكلام في قضية الإقسام على الله، الإقسام على الله سبحانه وتعالى يعني جاء الحديث الذي فيه لما في مسلم أيضا هو في عند أبي داود ما أذكر لما قال والله لا أغفر الله فلان، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له أحبطت عملك. فالإقسام على الله إن كان باعثه سوء الظن بالله والتألي على الله وتحذير رحمة الله هذا عاذ بالله فيه الوعيد الشديد. أما لو أقسم على الله سبحانه وتعالى وباعثه حسن الظن بالله والثقة وقوة الرجاء فهذا يعني جائز، وكما قال شيخ الإسلام هذا إنما يكون لأناس مخصوصين أو ما هو كل واحد يعني مثل أنس بن نضر ومن في حكمه. طيب بعدها قال الحالة الثالثة عشان بس باب ترتيب المعلومات. قال وتارة يقول بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك أوليائك مراده لأن فلان عندك ذو وجاء. يعني فلو جاء شخص وقال اللهم استشفع بنبيك أو بفلان وقال المراد بنبيك المراد ماذا؟ بجاه فلان، بجاه فلان الصالح أو بجاه النبي فلان. فهذا مشروع ليس مشروعا. نعم ليس مشروعا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول الشارح ما ذكره لأنه يعني سبقا مر بنا أكثر مرة له ماذا؟ أنه إيش؟ لا مناسبة بين إيش؟ بين كون فلان له جاه وبين إيش؟ بين سؤالك وطالبك. يعني كذلك؟ يعني لما تقول اللهم توسل إليك بجاه عبد القادر الجيلاني يعني أن تغفر لي، فلا مناسبة ولا سببية بين كون عبد القادر الجيلاني له جاه وبين إيش؟ بين سؤالك وطالبك. فهذا يعني أحدث سببا وهو ليس سببا يعني شرعيا، بل هذا أمر لا مناسبة له ولا سبية ظاهرة، بل هذا أمر أجنبي. فهو لم يسأل بسبب إيش؟ بسبب مناسب إيش؟ ملائم. والأمر الثاني ذكر الشارح ماذا؟ أن هذا الأمر هل فعل الصحابة؟ الجواب نعم ما عليه. ولهذا قال أنك إيش؟ فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة لفعلوه بعد موته. وكما بيّن شيخ الإسلام يعني أنه ما جاء في أنه مثلا التوسل بالجاه نعم يقول يعني كل ذلك ضعيف بل موضوع. نعم هم يعني يستدلون مثلا بما جاء في الأثر توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. لكن هذا كما بيّن الشيخ رحمه الله يعني هذا يعني يقول رواه بعض الجهال إذا سألتم الله فاسألوا بجاه، قالوا هذا كذب. أنا قرأ لك متهم شيخ الإسلام وهذا كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها، كذا قال في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وقال في موضع آخر ما روي عن السلم في ذلك يعني الكلام التوسل بالذات أو بالجهة كله ضعيف بل موضوع. إذا المحذور في كلمة اللهم تسأل إليك بجاه فلان فيه كم محذور؟ نعم فيه محذوران، فيه محذوران. بعدها نرجع كلام الشاعر، قال وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه ويطلبونه يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه عليه الصلاة والسلام، كما في الاستسقاء، فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر لما خرج يستسقون في عام الرمادة: اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه، دعائه هو ربه. يعني الداعي هنا من الداعي؟ أنا سلم، وقال هو ربنا، اعتبرها إن الله تعالى هو إيش؟ المدعو، بدعائه وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاه، إذا لو كان ذلك مراد لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جهنا. فلا يرد أنه إيش؟ أن هذا توصل إيش بماذا؟ بجاه العباس، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعظم وأعظم من جاه إيش؟ العباس. فلا يمكن أعدل الصحابة عن إيش؟ عن هذا الفاضي إلى ما هو دونه. فكون البعض يقول لا أن هذا توسل بالجاه أو هذا توسل بالذات، هذا سؤال كما يقول الشيخ الإسلام، سؤال بأضعف السببين مع القدرة على ماذا؟ على أقواهم. يعني هذا طعن في الصحابة، كيف يتركون العمل الفاضل وينتقل العمل إيش؟ المفضول، ويجمعون على ذلك، لأن الصحابة كلهم خرجوا مع عمر في هذا الاستسقاء. يقول الشيخ رحمه الله: ولو كان توسلا بذاته لم يعدل عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس. فهذا واضح أن هذا توسل إيش بالدعاء. وما يبين ذلك أنك الآن لو نظرت في حال الصحابة وفي حال العلماء المعتبرين ما تجد أنه إيش كانوا يتوسلون لا بالجاه ولا بالذات. نعم. فالتوسل عندهم هو التوسل بماذا؟ بالدعاء. التوسل تعالى بدعاء صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين. طيب. قال وتارة يقول، هذه نعتبر حالة رقم أربعة، يقولون باتباع رسولك. نعم. لو قال أحد اللهم مثلا يعني أتوسل إليك برسولك أو بفلان وأراد بذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحبة له، فهذا مشروعا ليس مشروعا، مشروع. قال تعرف يقول باتباع رسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك، نعم هذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستغفار. هذا أفضل، أفضل التوسل أن تتوسل على إيش؟ بماذا؟ بإيمانك بالأنبياء عليه السلام أو بمحبتك له عليه السلام. فعندنا التوسل المشروع هو يرجع إلى هذا الأمر، التوسل بالإيمان، التوسل بالإيمان وبالعمل الصالح. وهذا إخوان كما يعني تجد في عند شيخ الإسلام لما حر مسألة في قاعدة جليل، تجد أن هذا هو إيش؟ هو أوسع الأبواب. فكل عمل صالح تعمله هو يعتبر ماذا؟ من بعد. فأنت لما تطلب العلم هو توسل. المقصود يا أيها الفضلاء أن التوسل تعالى بالإيمان والعمل الصالح هو آكد أنواع التوسل، ثم يأتي التوسل بالدعاء. لكن كما بيّن الشيخ رحمه الله الإسلام، هو معلوم عندكم أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين هذا موقوف على ماذا؟ على اجتماع الشروط وانتفاء الموالاة. طيب تفضل.
قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلق بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة والشفاعة وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل به بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله.
يقول الشيخ فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال. هذا يعني اعتنى به الشيخ الإسلام كثيرا في رسالة قاعدة جليلة. فلفظ التوسل كما هو معلوم فيه إجمال، فيه اشتراك، فيه اشتباه، ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفصيل. وغالب كلام العلماء مثل الشيخ الإسلام رحمه الله وكذا الشارع تجد يقول إما أن يكون هناك توسل شرعي الذي سمعنا، أو أن يكون توسل إيش؟ أنه الاتباع الإحداث. يعني ما كان يصل الأمر في ذاك الوقت للتوسل الذي يراد به الشرك الصراح. لكن لما تجي مثلا إلى أمة الدعوة مثلا في هنا في هذه في نجد تجد يعني صار التوسل الآن لا صار ليس مجرد يعني يتردد بين أن يكون شرعيا أو بين أن يكون محدثا فحسب، لا بل هناك إيش توسل يمكن قال عن ماذا أنه توسل إيش شركي. فقد استخدم التوسل ويقول اللهم إني أتوسل إليك وهو تجده لا يريد توسل، لأن التوسل لابد من ثلاث أركان أليس كذلك؟ يعني أليس كذلك؟ فأنت متوسل ومتوسل إليه وسيلة، لكن تجده إيش يقول إن شاء الله هم تجد مثل يقول يا فلان أغثني، فتجده يطلب الدعاء ويطلب الحاجات من الأموات ويطلب المدد ويسمي ذلك إيش؟ يسمي ذلك، وهذا من التلاعب التلبيس. فهذا ليس في الحقيقة في اللغة ليس توسلا، من هذا يسمى إيش؟ يسمى شرك استغاثة. يعني فالقصد أنه احتاج علماء الدعوة إلى أن يقول إيش التوسل قد يكون شرعيا المعروف التوسل بالإيمان وبالدعاء دعاء الصالحين الأحياء، والثاني والتوسل البدعي لو تونس على بالجاه. وهذا اللي كان عنه يقول عن الشيخ الذهاب أن هذا يعني مما يعني يسع فيه الاجتهاد، لكن الطامة والمصيبة عندك إيش لما يعني يطلق هذا اللفظ ويراد به نعمل بالشرك الصراح له إيش طلب الاستغاثة من الأموات وطلب المدد. وهذا الآن الذي يجده يعني هذا اعتنى به العلماء سواء مثلا الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن أو من جاء قبله من أئمة الدعوة عليهم رحمة الله. المقصود أن اللفظ فيه إجمال فلا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من التفصيل. قال رحمه الله فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتدما وذلك أهل المحبة والطاعة لله، فيكون التوسل إما بدعاء وسيلة وشفاعته وإما بمحبة. نعم، فالتوسل يكون يرجع الأمرين، إما بمحبتك لهذا الرجل الصالح واتباعك لسمته، أو بماذا؟ بدعاء الوسيلة، بدعاء هذا الرجل الصالح. ويراد به طبعا هذا معنى عند المتأخرين، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني الذي كرهه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء لم يقل أسألك بكذا، ولم يقل أسألك الباء قد تكون سببية، قد تكون باء ماذا؟ قد تكون باء قصد. لم يقل مثلا يعني يتوسط على بالعمل، إذا أريد بالباء السببية وهذا السبب فهذا مشروع. أما نريد به الإقسام وأقصى المخلوق فالحلف غير الله شرك كما مر بنا. طيب بقي جزء من الموضوع لنا ان شاء الله نستكمل ان شاء الله في الدرس القادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.